بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فتكمل لما ذكرناه من قبل في أخلاق الصائم وأدابه، فأيضا قد ذكر في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، في رواية ولا يصخب، في رواية ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه، في رواية أو قاتله، فليقل إني صائم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السب والشتم والمقاتلة وهي المضاربة، وأيضا قد ذكرنا أيضا الصخب والصياح والمجادلة وغيرها من هذه الأشياء، هنا في الحديث يبين أنها لا تليق بالصائم، لا تليق بالصائم أن يكون كذلك، بل الصائم يكون خلوقا أيضا هادئا ساكنا ذو وقار، ولا أيضا ولا ينبغي أن يكون سبابا لعانا. فإنه في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصائم لا ينبغي له أن يتلفظ بلفظ السب واللعن. وكذلك جاء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يجهل ولا يفسق، والفسق قال بعضهم أي السباب والشتم واللعن. ويدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والفسق، وجاء في رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا عندنا هذه الأحاديث تبين التحذير، تحذير الصائم من السب. والسب عباد الله هو محرم سواء كان في رمضان أو في غيره، لكنه في رمضان يزداد حرمة، وأيضا يتعلق بالصيام، له تعلق بالصيام، أن الساب الذي يسب ويلعن ليس له شيء من أجر الصائم، يخرج من أجر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا صام عن الطعام والشراب ولكنه لم يصم عن المحرمات، ومنها السب والشتم. فالسب هو العيب، المراد بالسب في لغة العرب هو العيب، عيب الشخص، فعيبه سبه. ولهذا السب عام، ليس المراد مثلا أن يسب أمه أو يسب أباه، بل السب يكون كل عيب يواجهه به، أنا يقول له يا جبان، يقول له مثلا أنت كذا، أنت أحمق، أنت، هذا كله يعتبر من السب، لأنه عيب الرجل أو ذكر ما فيه من العيب. ولهذا جاء في حديث جري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن سابك أحد أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. أنا إذا سابك أحد أو عيرك بما يعلم فيك، أنا أشياء فيك عيرك فيها، يا مثلا يا جبان، يا أحمق، يا كذا يا كذا، هذه الألفاظ قد يكون في الشخص نفسه هذه الأشياء. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجري: فإن سابك أحد أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. أنا لا ترد أنت وتقول أنت أيضا كذا وأنت كذا. فلهذا قال جرير رضي الله عنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال رضي الله عنه: فما سببت أحدا أبدا، لا إنسان ولا حيوان. أنا بعدما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا السب جريمة، وهي درجات، السب درجات يدخل فيه اللعن، ويدخل فيه أيضا التكفير والتفسيق، ويدخل فيه غيرها من هذه الألفاظ التي فيها عيب للإنسان. فهو السب كل قول يعاب به الإنسان. فلهذا فالسب جاءت الأحاديث في النهي عنه، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي وائل وعلقمة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، فسمى السب سباب المسلم، سماه فسوق، أي من الفسق ومن الخروج عن أمر الشرع، لأن الشرع حتى على التحابب والتآلف وطيب الكلام، والسب ليس من شرع الله جل وعلا، بل أنه من الفسق والخروج عن طاعة الله جل وعلا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك هو عند أبي داود في السنن، عن عياض بن حمار رضي الله عنه المجاشعي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتسابان يتسابان ويتهاتران ويتكاذبان. وجاء في لفظ: المتسابان شيطانان، المتسابان شيطانان يتسابان ويتهاتران. وجاء أقصد يتهاتران ويتكاذبان. يتهاتران معناه يهتر بعضهم عرض الآخر، ويأتي له بما فيه وما ليس فيه. ويتكاذبان أيضا كذلك هي تابعة للتهتر، وهو أنه يكذب، يأتي بكلام كذب. الغالب أن الساب غالبا إذا سب فيقول: أنت كذا وكذا، فيرد عليه الراد فيأتي له بأكثر منه، ثم بعد ذلك يأتي الكذب. إذا استمر في السباب يأتي بعد ذلك الأشياء الكاذبة، فيأتي به فيسبه بأشياء ليست فيه، ويعيبه بأشياء ليست فيه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وأخرج الإمام مسلم أيضا كذلك في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المستبان، أو قال المستبان، قال المستبان شيطانان، والبادئ أظلم ما لم يعتدي المظلوم. قال: والبادئ أظلم ما لم يعتدي المظلوم. وهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله، أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان، لأن كل واحد يؤزه الشيطان كأنه شيطان، هذا يسب هذا يسب، هذا يسب هذا يسب. فإذا كان هذا السب في الشخص نفسه، أما إذا تعدى إلى الغير فهو أعظم. فقد مثلا يكون الإنسان أحيانا له عذر مثلا في السب، مثلا في العيب، في الرد، لكن يرد بحق، يرد بحق. الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم إذا رد ما في شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن لا يتعدى. ولهذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان. قال: وعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، معنى الإثم على البادي. وقيل أن المراد أن أكثر الإثم على البادي، والمظلوم ليس عليه شيء إلا يحاسب بحسب كلماته، يحاسب بحسب كلماته. إن كانت هذه الكلمات فيها بهتان وفيها كذب وفيها تعدي فهو يحاسب كذلك مثل الظالم البادي الذي سب أولا والذي عاب أولا. فإن كان مثلا رد عن عرضه لكن بشيء مقبول، بشيء يعيب فيه الشخص، قال له مثلا: أنت جبان، أنت أحمق، فقال له أيضا: وأنت جبان، ما رأينا منك الشجاعة، لكن لا يأتي له: أنت فاسق، أنت كذا، أنت كذا، يتعدى على ما يقول ذاك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى البادي منهما ما لم يتعدى، فعلى البادي منهما ما لم يتعدى، معنى ما لم يتعدى المظلوم، وإلا فالإثم أعظم على البادي. ولكن أيضا كذلك أمر آخر أنه لا يكون هذا السب في غيره، لا يكون هذا السب في غيره، فإنه يتحمل الوزر في الكلام على الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عنه عن عدة من الصحابة، وجاء المشهور عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يسب الرجل والده، من الكبائر أن يسب الرجل والده. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: وكيف يسب الرجل والده؟ أنا كيف هذا؟ هل يحصل أن إنسان يسب والده، يسب أمه؟ ما يحصل هذا. قال: وكيف يسب الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، معنى هو يتسبب في سب أبيه وأمه. فهذا الظالم البادي الذي سب أبا الشخص هو أيضا آثم، حتى يتحمل وزر ذاك الرجل الذي هو المسبوب، يتحمل وزره إذا سب أيضا، إذا رجع السب. وليس معنى ذلك أن ذاك معفو عنه أو أنه لا إثم عليه، لا، بل هو عليه إثم، لأنه تعدى إلى الغير، تعدى سبه وكلامه إلى الغير. فإذا كان تعدى إلى الغير، ولهذا يعتبر هذا من التعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى الظالم ما لم يتعدى، فعلى الظالم ما لم يتعدى، أي المظلوم. فمن التعدي أنه يجعل السب على الآخرين، على أبيه، على أمه، على أيضا كذلك أولاده، على زوجته. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يلعن الرجل والده، وجاء في لفظ أن يسب الرجل والده. فقالوا: وكيف يسب الرجل والده؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، أنا يقول له يسب أباه فيرد ويسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهنا هو المتسبب في سب أبيه، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه باشر السب، كأنه باشر السب في أبيه. فلهذا قال: من الكبائر أن يسب الرجل أباه. هذا إذا كان هو المتسبب، فكيف بالمباشر؟ وهذه المصيبة حاصلة في هذه الأزمان، وكثير من الشباب تجد أنه لا يبالي يسب أباه ويسب أمه مباشرة، وهذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وأيضا من أشد العقوق. الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف. الأف التأفف أمام الوالدين من الكبائر ومن الإثم العظيم، فكيف بالذي يسبهما؟ فهذا مصيبة عظيمة، وهو من البغي الذي يعاقب الله عز وجل عليه في الدنيا قبل الآخرة، معنى ما يكون عليه أيضا من الحساب والعقاب يوم الآخرة في يوم القيامة. هذا الذي يسب أباه ويسب أمه أو يعقهما، كما جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنبان يعجل الله عز وجل عقوبتهما في الدنيا مع ما يكون لهم يوم القيامة من عقوق الوالدين والبغي. أنا عقوق الوالدين والبغي، الظلم والاعتداء على حق الآخرين، فإن هذا يعجل الله عز وجل فيه العقوبة في الدنيا، وأيضا مع ما يكون له في الآخرة. ليس هذا كفارة، العقوبة التي تكون في الدنيا ليست كفارة، بخلاف العقوبة التي تكون على الذنب. إذا عاقب الله عز وجل عبدا في ذنب لنفسه عاقبه في الدنيا فهذا كفارة له، إذا عاقبه في الدنيا فهي كالكفارة له، لكن عقوق الوالدين والبغي هذا في حق الآخرين، معنى هذا الإثم متعلق بالآخرين، فهذا يعاقبه الله عز وجل في الدنيا، وكذلك وزره في الآخرة يبقى إلا أن يتوب ويتوب الله عز وجل عليه. فلهذا يحذر المسلم من مثل هذه الأمور: السب، الشتم، وسب الأب، وسب الأم، وغيرها من هذه الأشياء. وأعظم من ذلك أيضا اللعن، أعظم من ذلك أن يلعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله، معنى لما تلعن المؤمن كأنك تقتله. وأيضا جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر وغيره أن اللعن جاء في لفظ في مسلم: من لعن أخاه حارت اللعنة، حارت اللعنة إن كانت في صاحبها وإلا حارت عليه. وقال في لفظ: صعدت إلى السماء، أن إذا لعن الرجل أخاه صعدت اللعنة إلى السماء ثم نزلت، فإن كانت في صاحبها أي يستحقها وإلا حارت على قائلها، حارت أي رجعت، صار الملعون من هو القائل. الآن كثير من الناس تعود اللعن على طرف لسانه، ما يجد إلا اللعن يلعن. ولهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار النساء بسبب اللعن، لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. فهذه اللعنة التي تخرج من الرجل أو تخرج من الإنسان، فإن كانت في صاحبها وإلا رجعت على هذا اللعن، وهذا أمر خطير. وكذلك جاء في الصحيحين أيضا مما أيضا يرجع إلى صاحبه أيضا الكفر والفسوق، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر قال: من قال لأخيه يا فاسق أو يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، أي أما هذه اللفظة إما في صاحبها وإلا رجعت إلى قائلها. فلهذا يحذر الإنسان أن يتلفظ بهذه الألفاظ. فكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الترمذي، أو حديث عبد الله بن مسعود في الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، وجاء في لفظ: ولا الفاحش البذي. فالمؤمن ليس كذلك، لا ليس بالطعان ولا اللعان. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وهذه عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الإنسان في يوم القيامة يحتاج إلى أن يشفع لأهله، يحتاج إلى أن يشفع لأولاده، يحتاج إلى أن يشفع لأبيه. فإذا كان من اللعانين يمنعه الله عز وجل عن الشفاعة، لا يشفع لأحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالمسلم يحذر من هذه الألفاظ التي أولا هي محرمة عند الله عز وجل، وأيضا خاص الصائم تذهب بصومه، تذهب بما معه من الصوم، فيسب أو يشتم أو يلعن أو كذا، فيذهب ما معه من الصوم، لا يؤجر على صيامه. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وأيضا الحديث الذي ذكرناه آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يترك مثل هذا السب، وخاصة الصائم كما قلنا يترك هذا الصم لأن هذا السب لأنه يخدش في صيامه ويذهب بحقيقة الصيام الذي هو يريد الأجر من هذا الصيام، فيذهب عليه ذلك الأجر. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله رب العالمين.